الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمرحبا بكم جميعا أيها الأحبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذه المجالس التي أرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم فيها ممن تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. هذه المجالس هي من الاشتغال بالقرآن وتدارسه في أشرف البقاع في بيوت الله تبارك وتعالى. في هذه المجالس أيها الأحبة، كما قد علمتم، سيكون التعليق على تفسير جزء عم من المصباح المنير الذي نقرأه في سائر العام، وسنسير على نفس الطريقة التي كنا نسير عليها إن شاء الله، وقدر مقدار الوقت سيكون ساعة إن رأيتم ذلك، وإن رأيتم أنها طويلة جعلناها نصف ساعة. جربوا اليوم ساعة ثم نسألكم بعد ذلك. تفضل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. يقول تعالى منكرا على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارا لوقوعها، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أي عن أي شيء يتساءلون؟ عن أمر القيامة، وهو النبأ العظيم، يعني الخبر الهائل المفضع الباهر.
نعم، قوله تبارك وتعالى عما يتساءلون، التساؤل عن أي شيء يتساءلون، عن أي شيء يسأل بعضهم بعضا. وقد يأتي التساؤل بمعنى التحدث بينهم بالشيء، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فهذا الموضع، أعني قوله عم يتساءلون، ما هذه موضوعة لطلب معرفة حقائق الأشياء، عن أي شيء، عن ماذا يتساءلون؟ فكأن المطلوب مجهول فيتساءلون عنه. فجعل الشيء العظيم، عن النبأ العظيم الذي تعجز العقول عن إدراك كنهه، بمنزلة المجهول، كأنه مجهول. عم يتساءلون، عن أي شيء يتساءل هؤلاء الكفار عن النبأ العظيم. هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر أن هذا التساؤل عن يوم القيامة إنكارا لوقوعه. يتساءلون، هل يقع هذا؟ هل يمكن أن تعاد الأجساد ثانية وتبعث، يقول وهو النبأ العظيم. وهذا أحد القولين المشهورين في معنى الآية، أن التساؤل عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون هو يوم القيامة. والقرينة التي تدل على ذلك لتقوي هذا القول هو أن السورة برمتها تتحدث عن يوم القيامة، عن البعث والجزاء والحساب، تتحدث عن أهوال ذلك اليوم وما يقع فيه من الأوجال وما يكون لأهل الإيمان وللكفار من النعيم أو العذاب. فموضوع السورة قرينة تقوي قول من قال إن النبأ العظيم الذي يتساءلون عنه هو القيامة، السورة تتحدث عن هذا. والقول الآخر بأنه القرآن، النبأ العظيم هو القرآن، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. القرينة التي تقوي هذا القول أن البعث والنشور لا خلاف بينهم في أن ذلك غير واقع، وأنه مستبعد غاية الاستبعاد، فهم ينكرون ذلك. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، فسيقولون من يعيدنا، يقولونه على سبيل الاستبعاد، وقالوا تلك إذن كرة خاسرة. فهذا كله يؤيد أن القول الذي هم فيه مختلفون، أن النبأ العظيم الذي اختلفوا فيه هو القرآن. قالوا سحر، شعر، كهانة، أساطير الأولين، مختلق، أملاه عليه بعض الأعجمين. اختلفت أقاويلهم في القرآن واضطربت، إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عنه من أفك، قتل الخراصون. فهم يتخرصون ويطلقون مثل هذه الأوصاف على القرآن وعلى من جاء بالقرآن صلى الله عليه وسلم. فهنا النبأ العظيم، القول بأنه القرآن، يؤيده أن الاختلاف واقع في أقوالهم فيه بخلاف البعث الذي هم فيه مختلفون. والقول بأنه القرآن قد يشمل القول الذي قبله أنه البعث. بأي اعتبار؟ باعتبار أن البعث قد جاء تقريره في القرآن في مواضع كثيرة متكررا، فيكون هذا القول أن المراد القرآن قد يشمل ويتضمن القول الأول. لكن يمكن لأصحاب القول الأول الذين قالوا إنه القيامة والبعث والنشور أن يقولوا إن الاختلاف الواقع ليس بين هؤلاء المشركين الذين أنكروه وذكر القرآن إنكارهم، سورة مكية، لكن في طوائف الكفار يوجد من كان يؤمن بالبعث، بل وجد أيضا في أهل مكة من كان يؤمن بالبعث. انظروا مثلا في شعر أمية ابن أبي الصلت، مليء بذكر البعث وبتقريره، وهذا جاء في عدد من كلامهم في المنثور والمنظوم، كلام أهل الجاهلية، ولكن السمة الغالبة على هؤلاء هو إنكار البعث. فقد يقال إن القليل أو النادر لا عبرة به، ومن ثم فهم مطبقون على إنكار البعث بهذا الاعتبار. لكن ليس كل الكفار ينكرون البعث، ليس جميع الكفار، أهل الكتاب مثلا يثبتونه، لكن لما كانت السورة مكية والخطاب كأنه يتوجه إلى هؤلاء، قال من قال بأن المقصود القرآن الذي هم فيه مختلفون، يعني القرآن. ابن كثير رحمه الله حمله هنا كما ترون على القيامة، على القيامة، وبعضهم يعبر بالبعث، ولا فرق كما يقول قتادة وابن زيد، البعث والنشور. وقول ابن كثير رحمه الله هنا بأنه القرآن هو مسبوق إليه، قال به بعض السلف رضي الله تعالى عنهم، فهو قول مجاهد. واختلافهم كما وصفت، والله أعلم. طيب، كيف ابن كثير يقول هكذا؟ يقول الأول أظهر،
نعم،
إنه البعث.
قال قتادة وابن زيد النبأ العظيم البعث بعد الموت، وقال مجاهد هو القرآن، والأظهر الأول لقوله الذي هم فيه مختلفون.
خلاص، هو نفس الكلام المقرر هنا في المختصر، أنه القيامة، البعث والقيامة واحد. نعم، تفضلنا.
أحسن الله إليك.
على كل حال، عفوا يا شيخ، يعني قوله تبارك وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، النبأ كما ذكرت في عدد من المناسبات هو الخبر الذي له خطب وشأن، ومن ثم فهو أخص من مطلق الخبر. الخبر عام ينتظم ما له شأن وما ليس له شأن، كل ذلك يقال له خبر. وأما النبأ فلا يقال إلا للخبر الذي له أهمية، ولهذا يقال جاء خبر نبأ الحرب، جاء نبأ الجيش، ولا يقال جاء نبأ حمار الحجام، لأن حمار الحجام ليس له شأن، وإنما يقال خبر حمار الحجام عن النبأ العظيم. نعم،
الله إليك. الذي هم فيه مختلفون يعني الناس فيه على قولين، مؤمن به وكافر. ثم قال تعالى متوعدا المنكر القيامة: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد.
نعم، فهذه كلا للإنكار، ويعبر بعضهم عنها بأنها للردع والزجر. كلا، ليس الأمر كما يقولون، ليس كما يتوهمون، ليس كما يدعون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. سيعلمون ماذا؟ كلا سيعلمون ماذا؟ سيعلمون وعيد الله أعداءه ما هو فاعل بهم، كما يقول ابن جرير رحمه الله، أو أنهم يعلمون حقيقة هذا النبأ الذي كذب به من كذب، أو تساءلوا على سبيل الاستبعاد لوقوعه. كلا سيعلمون أنه حق وأنه واقع لا محالة. نعم،
أحسن الله إليك. ثم شرع تبارك وتعالى يبين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره، فقال: ألم نجعل الأرض مهادا، أي ممهدا للخلائق ذلولا لهم، قارة ساكنة ثابتة.
لاحظ الآن، هذا كله مما يقوي أن المراد بذلك البعث والقيامة، فذكر دلائل البعث، دلائل القدرة، ثم ذكر بعد ذلك القيامة. إن يوم الفصل كان ميقاتا، بعد ما ذكر هذه الدلائل، فهذا كله يقوي أن المقصود القيامة. لكن الذي يشكل على هذا، هل وقع بينهم اختلاف في القيامة أو لا؟ وسمعتم الجواب عن ذلك. نعم،
أحسن الله إليك. والجبال أوتادا،
قال: ألم نجعل الأرض مهادا، أي ممهدة للخلائق ذلولا لهم، قارة ساكنة ثابتة، كما قال الله عز وجل: الذي جعل لكم الأرض فراشا. والمهاد ما يوضع للصبي، فهي بهذه المثابة، يتقلبون عليها ويتحولون ويسافرون وينامون ويجلسون ويبتغون مصالحهم ومعايشهم دون عناء ولا مشقة، فهي ساكنة لا تضطرب ولا تميد بهم. تصور لو كانت الأرض في اضطراب، كيف يتنقل الناس؟ كيف ينامون؟ كيف يجلسون إذا كانت وقعت اهتزازات لمدة ثواني معدودة؟ لعلكم رأيتم في بعض المقاطع ما الذي يحصل للناس من الاضطراب. فهنا جعلها الله عز وجل بمنزلة المهاد الذي يكون للصغير، تتحقق عليها مصالحهم وتقوم معايشهم، فهذا كله من دلائل قدرته. نعم،
أحسن الله إليك. والجبال أوتادا، أي جعلها لها أوتادا، أرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها. ثم قال تعالى: وخلقناكم أزواجا، يعني ذكرا وأنثى، يتمتع كل منهما بالآخر ويحصل التناسل بذلك، كقوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وقوله تعالى: وجعلنا نومكم سباتا، أي قطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي في المعاش في عرض النهار. وقد تقدم مثل هذا في الآية في سورة الفرقان.
نعم، قوله تبارك وتعالى: والجبال أوتادا، بمنزلة الوتد، وهو ما يثبت به الشيء، المسمار، فهي تثبت الأرض من أجل ألا تميد ولا تضطرب. وقوله تبارك وتعالى: وخلقناكم أزواجا، قال يعني ذكرا وأنثى، يتمتع كل منهما بالآخر ويحصل التناسل بذلك، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فهذا هو المتبادر في هذا السياق، لأنه سياق امتنان. يقول: جعل لكم ما تقوم به مصالحكم ومعايشكم وما يحصل لكم به السكون والاستقرار، فجعل الأرض ممهدة وجعل لها رواسي من فوقها، هذه الجبال تثبتها، وجعل لكم من أنفسكم أزواجا، جعلكم أزواجا ذكرا وأنثى. مع أن كلمة الأزواج كما سبق في بعض المناسبات تأتي بمعنى الأصناف. نعم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني وأشباههم ونظراءهم، لكن هنا المتبادر أنه ذكر وأنثى، بينما ابن جرير حمله على ما هو أعم من ذلك من الأصناف، قال ذكرا وأنثى طوالا وقصارا، وكذلك أيضا ذوي دمامة وجمال، يعني جعلهم على صنفين، جعلهم على حالتين، لكن الأول هو المتبادر والله أعلم. قال: وجعلنا نومكم سباتا، قال أي قطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي في المعايش. الآن جعل نومكم سباتا، السبات ما هو؟ هو يرجع إلى معنى الراحة، وأصل السبت يأتي لمعان متعددة، منها القطع، ولهذا يوم السبت هو يوم انقطاع من الأعمال. مثلا عند اليهود لا يعملون فيه، لا يزاولون أي عمل. نعم، كما قال الله عز وجل في خبر القرية الذين قص الله خبرهم، كانوا يعدون في السبت: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فينقطعون من الأعمال والأشغال فلا يزاولون شيئا. ولذلك لا يجوز للمسلمين أن يتركوا المزاولات والأعمال والتجارات والاكتساب في يوم من الأيام حتى يوم الجمعة، ولكن بقاء الناس في إجازة يوم الجمعة مثلا، هذا من أجل أن متطلبات الحياة في العصر الحديث، حيث الناس صاروا يزاولون وظائف وما إلى ذلك، يحتاجون إلى يوم يتفرغون فيه لأشغالهم وشؤونهم الخاصة. فاليوم المناسب هو يوم الجمعة من أجل أنه عيد ومن أجل أنه فيه صلاة الجمعة وما إلى ذلك، لئلا يشغل الناس عن الصلاة. لكن لا يجوز للناس أن يجعلوا من يوم الجمعة مثلا يوما للانقطاع الكامل عن كل الأعمال، المتاجر ما تفتح، المستشفيات ما تفتح إلى آخره، كما هو شأن اليهود، إلا ما يدخل في حيز الضرورات، طوارئ يعني، وإلا تقفل الأسواق وما إلى هذا. هذا لا يجوز أن يفعله المسلمون. الحاصل هنا أخبر الله عز وجل أنه جعل نومنا سباتا، قال أي قطعا للحركة لتحصل الراحة. فهنا ركب المعنى من هذين، القطع قطعا للحركة، لماذا؟ لتحصل الراحة. نعم، وتجد عبارات أهل العلم مقاربة تدور حول هذا المعنى في تفسير هذه الآية، كما يقول ابن جرير: السبات السكون. ولذلك سمي يوم السبت سباتا لأنه يوم راحة ودعه. فهذا ترجع إليه عبارات أهل العلم، فإن أصل هذه المادة السين والباء والتاء ترجع إلى معنى القطع، والمقصود هنا من السياق نعم الانقطاع الذي يحصل به راحة الأبدان، يحصل به راحة الأبدان، فيستريحون من العناء، من الأعمال، من الأشغال وما إلى ذلك، أي راحة لأبدانكم. وتجد أصحاب المعاني، كتب المعاني مثل الزجاج، قال أن ينقطع عن الحركة، والروح في بدنه، أي جعلنا نومكم راحة لكم، يعني نائم انقطع عن الحركة، روحه نفسه يتردد ولكنه ساكن، فهذا يرجع إلى ما قبله. وهكذا قول البعض: جعلنا نومكم قطعا لأعمالكم، كما يقوله ابن الأنباري، فهذا يرجع إلى ما سبق. ولا يبعد منه قول من قال بأن ذلك بمعنى التمدد. التمدد رجل مسبوت الخلق، أي ممدوده، ممدود الخلق. الرجل إذا أراد أن يستريح تمدد، فالتمدد يدل على إيش؟ يدل على الاسترخاء، فهو يرجع إلى معنى الراحة. كذلك جعلنا نومكم سباتا، فيحصل للبدن وللنفس الإجمام، فهذه نعمة يمتن الله عز وجل بها. وابن فارس رحمه الله أعاد المعنى لهذه المادة السين والباء والتاء إلى أصل واحد يدل على الراحة والسكون، مع أن العلماء يذكرون لها في كتب اللغة معاني أخرى، فالسبت الفرس الذي لا يسبق، العالم الذي لا يجارى، كل هذه تأتي لمعنى، لكن هنا السياق يدل على ماذا؟ يدل على الراحة والاسترخاء. وهذا يدل على ماذا أيها الأحبة؟ يدل على ماذا؟ أن قلب الناس للحال فيكون ليلهم نهارا ونهارهم ليلا، أن هذا عكس للفطرة، وهو قلب لهذه النعمة ورفض لها. وكلام الأطباء تعرفونه في أثر السهر وحاجة الجسد والغدد التي لا تفرز إلا في ساعات الليل، أن هذا أمر لا بد منه للجسم ولعافيته. وآثار السهر كما سيأتي في قوله تبارك وتعالى على أحد الأقوال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، في الكلام على الأمثال في القرآن. فهذه السيما قال بعض السلف المقصود ما يظهر عليهم من الصفرة والتغير والشحوب بسبب السهر. لكن السهر في ماذا؟ في قيام الليل. في قيام الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فهذا أحد المعاني هناك، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. لكن لا شك أن السهر يؤثر، ويعرف ذلك من هيئة صاحبه ومن وجهه، فهو مضر، ولا يلجأ الإنسان إليه إلا لضرورة. لكن تحول الحياة اليوم بهذه الطريقة لا شك أنه خطأ وأن قضية تحتاج إلى التفات وإلى معالجة وإعادة نظر. ولذلك تجدون في البيئات الريفية الذين ينامون من بعد صلاة العشاء، والآن قد تغيرت أيضا حتى أحوال هؤلاء، تجد أن هؤلاء يقومون في غاية النشاط قبل صلاة الفجر، وأن أجسامهم أصح ونشاطهم أصح، بينما تجد اليوم الواحد منا ينام النهار ويقوم وهو يتأوه، يشعر أن بدنه في غاية الإنهاك والتعب. من ماذا؟ من نوم قد لا يحصل به غناء للبدن. فهذه نعمة يمتن الله عز وجل بها على الناس. فاللائق هو أن توضع الأمور في نصابها الصحيح، وأن ينام الناس في الليل وأن يستيقظوا في النهار، جعل النهار معاشا. ولهذا من أراد الاكتساب والرزق فإن مزاولة ذلك في النهار أدعى لتحصيله وتحقق مطالبه من الظفر والربح والنجح في تجارته وأعماله، لأن الله جعل النهار معاشا. وقل مثل ذلك في طلب العلم فهو من الرزق أيضا، فجعل ذلك في النهار هو الصحيح، وهو الذي يرجى أن يحصل أثره وعائدته على صاحبه. وتلاحظون انقلاب الأحوال سبب ضمورا في الأوقات، صار الإنجاز ضعيفا، وسبب أيضا ضعفا في الأبدان فأنهكها، كما أن ذلك أيضا يقلق النفوس، والنفس مرتبطة بالبدن غاية الارتباط. فإذا لم يحصل للإنسان الراحة المطلوبة بدأ بعد ذلك تنتابه الآلام والمتاعب النفسية، فهذا أحد أسباب ما يعانيه الناس اليوم من المتاعب النفسية والضيق والقلق إلى آخره، انقلاب الفطرة، انعكاس الفطرة. فالله ركب هذه النفوس وهذه الأبدان تركيبا معينا، وما يؤثر في الأبدان يؤثر في النفوس غالبا، والعكس صحيح. تعرف الإنسان اللي عنده معاناة نفسية من هيئته، الحزين تعرفه من هيئته، الفرح تعرفه من هيئته، وهكذا. مثل هذه الأشياء لابد من الالتفات إليها ومراعاتها. واليوم استوى الناس في القرى والمدن من هذه الحيثية. في بعض البلاد قبل 10 سنوات أو أقل، إذا جاءت الساعة 5 عصرا بالكثير كأقصى حد، يعني أكثرهم 4 تقفل الأسواق، فإذا جاء المغرب هدأت الحركة، بعد المغرب لا يكاد يخرج أحد في الطرقات على كثرتهم، يصلون إلى أكثر من 230 مليون، لا تكاد ترى من يمر في الطرقات، لا تكاد ترى في الطرقات إلا السيارة بعد السيارة نادرا، أو الدراجة النارية. فإذا كان قبل الفجر رأيت الحركة بدأت تدب فيها أوساط هؤلاء الناس، وبعد الفجر ترى الجموع تخرج. إن كان يوم إجازة رأيت الصغار والكبار يذهبون إلى الملاعب المتفرقة في كل ناحية بعد الفجر. وهذا يذكرك تماما بمثل هذه الآيات، كيف جعل الله عز وجل الليل سكنا لتسكنوا فيه، وجعل النهار بهذه المثابة معاشا مبصرا. وتغيرت هذه الأحوال أيضا هناك، وصار الحال مشابهة لما عندنا، فتأتي في الساعات المتأخرة من الليل وتجد الناس كأنهم في الصباح، وهذا خطأ. قال هنا لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي في المعايش، يعني جعلنا الليل لباسا، أي نلبسكم ظلمته يغشاكم كاللباس، جعلنا الليل لباسا يغشاكم كما يغشاكم اللباس، كما يقول ابن جرير رحمه الله. فإذا كان يغشاهم بهذه المثابة فهذا يعني أنه يكون محلا للسكون، فمن فسره بالسكون فإن ذلك يرجع إلى هذا المعنى، يغشاهم بظلامه فتسكن الحركة، فتحصل هدأة النفوس وسكونها. نعم،
أحسن الله إليك. وجعلنا الليل لباسا أن يغشى الناس ظلامه وسواده، كما قال وجعلنا الليل لباسا، كما قال والليل إذا يغشى، وقال قتادة في قوله
يعني يغشى يعني يغشى بظلامه، أرخى سدوله، فأقسم الله عز وجل به في هذه الحال لأنه مظهر من مظاهر العظمة. نعم، فكل هذا من دلائل القدرة، قدرته تبارك وتعالى على البعث، صرف هذه النيرات وصرف هذه الأفلاك وصرف هذا الكون بهذا التصريف العجيب. واليوم توجد في بعض المقاطع صور حقيقية لحركة الليل، حيث يغشى النهار، بحيث أنها عملت لها عمليات تسريع شديدة، فهي صورة حقيقية، تجد الليل على الكرة الأرضية يتبع النهار، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. نعم،
أحسن الله إليك. وقال قتادة في قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا أي سكنا، وقوله تعالى وجعلنا،
نعم، يعني هذا أيضا قال به غير قتادة، جماعة مثل سعيد بن جبير والسدي، سكنا، هذا كما سبق لا يعارض ما سبق، يعني كأنه تفسير بالمعنى. فاللباس معروف يعني يغشاهم بظلامه فيكون بمنزلة اللباس، يغطيهم بظلامه، وهذا يقتضي السكون فتهدأ الحركة. نعم، فيكون هذا من قبيل التفسير على المعنى، كما قال الله عز وجل وجعل الليل سكنا، نعم، تسكن فيه النفوس، يغشاهم الظلام كاللباس فتسكن الحركة لتسكنوا فيه. نعم،
أحسن الله إليك. وجعلنا النهار معاشا أي جعلناه مشرقا نيرا مضيئا ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك.
نعم، يعني موضعا للمعاش، تعيشون تتقلبون تطلبون المعايش فيه، فتفسيره هنا جعلناه مشرقا نيرا، هذا باعتبار مقتضى ذلك كونه معاش، وإلا فليس هذا معنى معاش، لكن كيف جعله معاشا؟ جعله مبصرا نيرا من أجل طلب المعايش. وركب الله هذه الأبدان كما سبق بهذا التركيب، ففي النهار تكون مهيئة للانطلاق والحركة والعمل، لكن بعد أن تنال حظها من الراحة فيتجدد نشاطها فتعاود العمل من جديد، لكن إذا عكست القضية صار النهار محلا للإرهاق والتعب والذبول وضعف النشاط والحركة. الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها هو ما ذكره الله عز وجل هنا. نعم،
أحسن الله إليك. وقوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا يعني السماوات السبع في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات ولهذا قال تعالى وجعلنا سراجا وهاجا، يعني الشمس المنيرة على جميع العالم التي يتوهج ضوءها لأهل الأرض كلهم.
نعم، جعلنا سراجا وهاجا، هذه الشمس بمنزلة السراج الذي يضيء هذا العالم. والوهاج يقول هنا يتوهج ضوءها لأهل الأرض كلهم. الوهج كما يقول مقاتل هو الذي يجمع بين الإضاءة والحرارة متوهجة، فالشمس بهذه المثابة هي سراج وهاج، هي متقدة تتوهج بالحرارة وأيضا تضيء وتنير هذا الكون الذي نشاهده. وابن جرير رحمه الله يفسر وهاج يقول أي وقادا مضيئا، وهذه المعاني متقاربة لا إشكال فيها، سراجا وهاجا. نعم،
أحسن الله إليك. وقوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من المعصرات أي من السحاب، وكذا قال عكرمة أيضا وأبو العالية والضحاك والحسن والربيع والأنس والثوري واختاره ابن جرير. وقال الفراء هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولم تمطر بعد، كما يقال امرأة معصر إذا دنا حيضها ولم تحض. وهذا كما قال تعالى الله الذي يرسل
امرأة معصر
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 امرأة معصر إذا دنا حيضها ولم تحض. وهذا كما قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله أي من بينه.
نعم، يعني من ثقوبه. هنا قوله تبارك وتعالى وأنزلنا من المعصرات، قال يعني السحاب، وقيده بعضهم كالفراء بالسحاب الذي لم يمطر بعد، يعني هو ممتلئ ولكنه لم يمطر. وهذا المعنى الذي قاله الفراء سبقه إليه جماعة من السلف كالربيع وسفيان وأبي العالية والضحاك. هنا يقول وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، يعني السحاب، قال واختاره ابن جرير، يعني السحاب مطلقا. عبارة ابن جرير يقول هي السحاب وقيدها التي قد تحلبت بالماء، يقول هي السحاب أو هي التي قد تحلبت بالماء من السحاب، يعني ليس مطلق السحاب وإنما الذي تحلب بالماء. وعلى كل حال المشهور أن المعصرات هي السحاب، لكن بعضهم يقيدها بالتي قد امتلأت من المطر ولكنها لم تمطر بعد، وبعضهم يطلق ذلك، ولا إشكال في أن المقصود بها المعصرات هي السحاب ذوات المطر. انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. نعم، لكن بعض السلف فسره بالرياح، انزلنا من المعصرات قالوا الرياح، وهذا منقول عن مجاهد ومقاتل وقتادة، قالوا الرياح وأنها تسمى معصرات، يقال أعصرت الريح. نعم، إذا أثارت العجاج، وهذا ذكره بعض أهل اللغة كالأزهري، قال هي الرياح ذوات الأعاصير. نعم، بأي اعتبار؟ باعتبار أن هذه الرياح هي التي تستدر المطر. واضح؟ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، فالرياح سبب، هي التي تستدر المطر، وهي التي تلقحه، وهي التي تسوقه وتجمعه وتؤلف بينه حتى يصير متراكبا. لكن هذا بأي اعتبار؟ باعتبار أن من أنزلنا من المعصرات بمعنى الباء، أنزلنا بالمعصرات يعني السحاب ماء ثجاجا، ومعلوم أن حروف الجر تتناوب، لكن المتبادر من السياق هو السحاب، أنزلنا من المعصرات. وليست من هنا بمعنى الباء، وإنما هي على بابها، وهذا الأصل في حروف المعاني، أن يبقى الحرف على أصله، فلا يقال بتعاورها إلا إذا لم يمكن حمل ذلك على المعنى المتبادر لكل حرف، لأن كل حرف له معنى متبادر، يعني في مثلا للظرفية، على للعلو، نعم، من ابتداء الغاية مثلا إلى غير ذلك من معانيها. فعلى كل حال هذا باعتبار أنها بمعنى الباء، يعني إذا فسر بالسحاب، نعم. ولهذا فإن بعض أصحاب المعاني، معاني القرآن، قال بأن هذه المعاني يمكن أن تجتمع وتلتئم. ذكر هذا النحاس، يقول وأنزلنا من المعصرات، يعني ذوات المعصرات، ماء ثجاجا، فهذه المعصرات هي السحب، تسوقها الرياح وتكون سببا لنزول المطر. هذا من أراد أن يجمع هذه المعاني، ولا شك أن من معاني المعصرات في كلام العرب السحاب، ومن معانيها الرياح، فهؤلاء أئمة في اللغة فسروها بالرياح، فصار لها هذا المعنى وهذا المعنى، أنزلنا من المعصرات. السياق هنا يدل على أحد هذين المعنيين وهو السحاب، أنزلنا من السحاب المشحون بالمطر ماء ثجاجا. وعلى كل حال المبرد يقول سحاب معصر أي ممسك للماء يعتصر منه، يعني شيئا بعد شيء، مثل ما تقول عصرت الثوب، فأنت بذلك تستنطف ما فيه من الماء. وجاء عن أبي بن كعب والحسن وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم ومقاتل ابن حيان بأنها السماوات، هذا لجماعة من السلف فسروا المعصرات بالسماء أو السماوات. هذا يمكن أن يوجه فيقال باعتبار أن السحاب يقال له سماء، وكل ما علاك فهو سماء، والشاعر يقول إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا. إذا نزل السماء يعني السحاب المطر. وعلى كل حال أحاديث استراق السمع إذا تتبعت المرويات الواردة فيها تجد أن بعضها أن الملائكة تنزل في العنان، يعني السحاب، مع قول الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني السماء. فدل الحديث على أن الملائكة تنزل إلى السحاب، وأنهم مع قولهم وأنا لمسنا السماء الدنيا فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا، نعم. فعلى كل حال والثجاج ثجاجا، الثجاج هو الكثير المنصب بكثرة المتتابع، فالكثرة مع التتابع هذا هو الثجاج، نعم. وعبارات أهل العلم في ذلك متقاربة، ترجع إلى هذا المعنى، ماء ثجاجا كثيرا متتابعا، ينصب بكثرة وتتابع، وهذا كله من دلائل قدرته تبارك وتعالى، نعم. تفضل.
أحسن الله إليك. بالنسبة للأصل قال والأظهر أن المراد بالمعصرات السحب،
كيف
الأصل؟ ف... الأصل بن كثير يقول نعم. والأظهر أن المراد بالمعصرات السحاب كما قال تعالى الله الذي يرسل الآية.
نعم، على كل حال ما ذكره هنا لا ينافيه، يعني هو اقتصر على هذا. إيه هو ذكر لكنه رجح السحاب، فكون في المختصر يقتصر على هذا لا إشكال، لأنه اختيار ابن كثير. نعم
أحسن الله إليك. وقوله جل وعلا ماء ثجاجا، قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس ثجاجا منصبا، وقال الثوري متتابعا، وقال ابن زيد كثيرا. وفي حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف، يعني أن تحتشي بالقطن، فقالت يا رسول الله وأكثر من ذلك إنما أثج ثجا. وهذا فيه دلالة على استعمال الثج في الصب المتتابع الكثير، والله أعلم.
نعم، فاجتماع هذه المعاني هو معنى الثجاج، الكثرة والتتابع، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، جمعوا هذه العبارات للسلف وعبروا بهذه العبارة ماء ثجاجا. طيب، والمطر القليل، والمطر القليل كذلك نعمة، ولكن المنة تكون أعظم بالأول، الماء الكثير المتتابع، المطر الكثير، هذا الذي يحصل به رواء الأرض ومن المنافع ما لا يخفى، تسيل منه الأودية وما إلى ذلك، لا من المطر اليسير القليل. الناس يستبشرون بكثرة المطر وتتابعه، وليس بالشيء القليل الذي يكون كالديم. نعم
أحسن الله إليك. وقوله تعالى لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، أي لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع المبارك حبا يدخر للأناس والأنعام.
نعم، فلا حاجة لتقييد الحب بما يأكله الناس، لأن من الحبوب ما يأكله الأنعام. الشعير مثلا في ما سبق كان الناس يأكلونه ويخبزون منه، واليوم هو طعام للأنعام. فالحب يكون للأناس والأنعام، نخرج به حبا ونباتا، كذلك النبات، قال أي خضرا يؤكل رطبا. نعم، ابن جرير يقول الكلأ الذي يرعى من الحشيش والزروع، هنا النبات لا يختص بهذا، النبات هو خلاف الحب، ما ينبت مما يأكله الناس والأنعام أيضا. نعم
أحسن الله إليك. ونبات أي خضرا يؤكل رطبا، وجنات أي بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة وألوان مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة، وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعا، ولهذا قال وجنات ألفافا. قال ابن عباس وغيره، قال ابن عباس وغيره ألفافا مجتمعة، وهذا كقوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
نعم، هنا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير ألفافا قال مجتمعة. نعم، وفسره طائفة من السلف بأنها يلتف بعضها على بعض، تتشابك أغصانها وتلتف لتشعبها، فيكون تفسير ابن عباس رضي الله عنهما هنا ألفافا قال مجتمعة يكون من قبيل التفسير على المعنى، بأي اعتبار؟ أنها إذا كانت ألفافا تتشابك أغصانها وتلتف إلى آخره، يدل على اجتماعها وتقارب أشجارها. وجنات ألفافا، كثيرة الأشجار، كثيرة الأغصان والفروع المتشابكة، يلتف بعضها على بعض لاجتماعها وقربها. فيكون تفسير ابن عباس من قبيل التفسير على المعنى، يعني مجتمعة، وألفافا يلتف بعضها، هذا هو التفسير على الظاهر. نعم معنى كلمة ألفافا. فلا إشكال في هاتين العبارتين، فذلك يرجع إلى معنى واحد بهذا الاعتبار. بهذه الطريقة نستطيع أن نلائم بين الأقوال ونجمع بينها ولا نحتاج إلى الترجيح. نعم. طيب، الوقت أوشك، ما عاد بقي عندنا. لا إله إلا الله. في سؤال
أحسن لك يا شيخنا، هل يسأل بقوله وجنات كونها ملتفرة للتجن من يكون بداخلها؟
كيف؟
وجنات، قال ابن عباس أنها مشتبهة، نأخذ من قول وجنات من اسم جنة أنها تستر من يكون بداخلها لكونها.
طبعا هذا ذكرنا مرارا في عدد من المناسبات أن الجنات جمع جنة، وأن أصل هذه المادة جننة تدل على الاستتار، ومنه الجنين في البطن لكونه مستورا، وكذلك أيضا الجن لأن العيون لا تراهم يستترون، وكذلك أيضا الجنة قيل لها جنة لأنها تستر بهذه الأشجار الملتفة الكثيفة. نعم نعم. طيب، عندكم سؤال؟ اللهم صل على محمد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.